بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، قال: وأعظم من يلزمه القيام به أهله، وأعظم من يلزمه القيام به أهله، أي ما يتعلق بالحرص على جمع الكلمة وإصلاح ذات البين والبعد عن إفساد ذات البين وغير ذلك من المنافع والمصالح التي تترتب على ذلك. يقول: وأعظم من يلزمه القيام به أهله، أي أهل العلم. قال: ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص، على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه، وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وقد سبق الإشارة إلى بعض الفضائل التي نالها أهل العلم، وهكذا أيضا جاء الثناء عليهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى ينال أهل العلم هذا الثناء وهذا الفضل؟ إلا إذا اتصفوا بالنصح والإخلاص. فالدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. وبموجب ذلك يا إخوان، فالمسلم يحب لأخيه، أي المسلم، ما يحبه لنفسه. وهكذا أيضا كما في حديث عبد الله بن عمرو: وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي يحب أن يؤتى إليه. قال رحمه الله تعالى: قال: وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد. قال: فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وهو الجهل وهكذا أيضا عدم استفادة بعضهم من البعض الآخر. قال: وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح ولما كان عليه السلف الصالح. وهذا يا إخوان تعتبر لآلئ ودرر ثمينة ينبغي على طالب العلم أن يحرص على فهمها وعلى تطبيقها والعمل بها، ولا سيما عند الخلاف ولا سيما عند النزاع. وكم يا إخوان عند الخلافات والنزاعات يتناسى المسلم وطالب العلم أصولا عظيمة وقواعد كبيرة من قواعد هذا الدين والمسلم يتعوذ بالله عز وجل من شر نفسه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذلك في خطبة الحاجة، فمن التوفيق كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين طرفة عين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال: أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يكلك إلى الله إلى نفسك. هذا يا إخوان من علامات الخذلان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة وهذه من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم وحين أن يقرأ في تراجم وسير السلف الصالح يرى أمثلة عظيمة ونماذج كبيرة تدل على صفاء القلب وهكذا زكاء النفس وعلى حسن التعامل مع الآخرين، ليس الموافقين فحسب بل حتى مع المخالفين. اقرأوا أو نقرأ في سير وتراجم هؤلاء الأعلام مع المخالفين ومع من لربما بينهم وبين غيرهم من نزاع واختلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أكثر الأئمة ردا على أهل البدع وأهل الأهواء، ولهذا خصومه كثر وأعداؤه كثر، ومع هذا كله كان رحمه الله تعالى من أعظم الناس حبا للخير للآخرين حتى الذين يخالفونه. ولهذا من عباراته كان يقول: لا أحب أن ينتصر أحد بسبب كذبه علي وظلمه أو عدوانه. قال: فإني قد أحببت كل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلمين المسلمين وأريد للمؤمنين من الخير ما أريده لنفسي، ما أريده لنفسي. انظر، كفره بعضهم، بعضهم يكفره، وبعضهم يكذب عليه ويفتري عليه، كما فعل من؟ نعم، ابن بطوطة الرحالة، ذكر أنه دخل جامع دمشق فرأى ابن تيمية على المنبر يقول: الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كنزول من على هذا المنبر، ونزل من على المنبر. كذب. ابن بطوطة دخل دمشق وليس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بها، وهذا مما حكم العلماء به على كذبه وتحامله على شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يقول أحبهم ويسامحهم ويعفو عنهم ويحب لهم الخير ويحب لهم الصلاح، وليس معنى هذا المداهنة في الدين والرضا عن حال المبطلين أو السكوت على سبيل المجرمين. وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالكلام في أهل البدع والمناهج المخالفة هذا يا إخوان من محبة الخير للناس، كي لا يغتر الناس بهذه البدعة فيقعوا فيها، وهكذا لكي لا يتحمل المبتدعة أعباء وأوزار من يتابعهم على البدع والأهواء. كل ذلك يعتبر رحمة للتابع والمتبوع، للتابع والمتبوع. وأهل السنة يا إخوان من أسعد الناس بهذه الأصول العظيمة والقواعد الكبيرة، فهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فلهم نصيب وافر وحظ عظيم من قول الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يصلحنا ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.